في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. هكذا افتتح الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى مقدمته في الرد على الزنادقة والجهمية. وهذه المقدمة أثرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض خطبه، فمن أهل العلم من قال إن الإمام أحمد أخذها عنه، ومنهم من قال إنه قد وافقه فيها. وقد أبدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذين الاحتمالين في بعض مواطن نقله لهذه الكلمة. فأنتم ترون سلمكم الله تعالى ما في هذه المقدمة الجليلة من كلام الإمام أحمد رحمه الله على أهل العلم والسنة ووصفهم بالصفات الجليلة التي بها يعرفون، وكلامه رحمه الله تعالى على أهل البدع ووصفه إياهم بالصفات الذميمة التي بها يعرفون. وكلام الإمام رحمه الله في وصف أهل البدع يرجع إلى ثلاثة أشياء رئيسية. الشيء الأول اختلافهم وتفرقهم، فمن أعظم سماتهم التفرق والاختلاف، لا يكادون يجتمعون على قول ولا يكادون يتفقون على شيء. مهما أظهروا فيما بينهم الوحدة والائتلاف فهم في حقيقة أمرهم يرجعون إلى الفرقة والاختلاف. والشيء الثاني كلامهم في دين الله تعالى بغير علم، فالجهل سمتهم وعلامتهم، ليس لهم نصيب من العلم ولا الدراية بدين الله تبارك وتعالى، وإن زعموا ما زعموا من التأصيل، وإن فتح لهم في بعض الأشياء من دين الله تبارك وتعالى ما فتح، إلا أنهم في حقيقة أمرهم يؤولون ويرجعون إلى الجهل. والشيء الثالث هو كلامهم بالمتشابه، يتبعون المتشابه من الكلام، سواء كان من كلام الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أم كان من كلام ما سواهما من البشر، إن كان كلاما مثلا لأهل العلم أو نحوهم. فاتباعهم للمتشابه من الكلام من أعظم سماتهم، ولهذا ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه هذه السمة الصريحة في قوله جل وعز: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذه الصفة في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمن أعظم سماتهم وعلاماتهم اتباع المتشابه من الكلام، فلا يزالون متمسكين بهذه السمة قرنا بعد قرن وطائفة بعد طائفة، ولا تزال هذه العلامة فاضحة لهم وكاشفة لأمرهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقد آل أمر أهل البدع مؤخرا إلى اختراع بدعة حديثة، وهي بدعة الموازنة بين الحسنات والسيئات. وقد تبنى هذه البدعة وتولى كبرها الطائفة المحدثة التي نشأت في خلوف المبتدعة، وهي طائفة القطبيين الذين قام أصلهم على تمييع الخلافات والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وعدم النصيحة والبيان. وهم في خلال ذلك يزعمون أنهم يدعون لتمكين الدين وإقامة الشريعة، فيتناسون ما بينهم من الخلافات ويتجاهلون ما بينهم من الصراعات، وإن كانت تعود في أصلها إلى أصل الديانة والملة. يميعون كل هذا ولا يتكلمون في أحد، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، ولا ينصحون لله ولا لكتابه ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين وعامتهم. فلما رأوا أن هذا الأمر بهذه الشاكلة يصعب عليهم، إذ كانت المنكرات واضحة والمخالفات بينة، اخترعوا هذه البدعة حتى يغلفوا النهي عن المنكر أو النصيحة للمسلمين بهذا الغلاف الذي يضيع الأمر والنهي ويضيع النصيحة، ألا وهو الموازنات. فقالوا: إذا أردت أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، فلا بد أن تذكر الحسنات بجوار السيئات، لا يجوز لك أن تذكر السيئات وحدها، ولا يجوز لك أن تنتقد أحدا أو طائفة إلا من خلال بيانك لحسناتهم أو مزياتهم. فهذا ضلال محض، ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في فعل السلف، بل قد أفتى علماؤنا ببطلانه ومخالفته للكتاب والسنة وما كان عليه السلف. وحتى نتصور هذه المسألة، فإنه لا بد فيها كما هو الشأن في كافة المسائل التي تبحث في دين الله تعالى، لا بد من تحرير النزاع وبيان المصطلحات والحدود، حتى إذا تم الأمر تم على بينة. فلا بد أن نعرف أولا ما المقصود بالموازنات، وفي أي مجال تطرح، وما المسائل التي يتم من خلالها تناول هذه الموازنات. لا بد من كل هذا حتى يتضح الأمر وحتى يزول فيه الإشكال واللبس. فالموازنات يتم الكلام عليها من خلال محاور رئيسية، وقد تناولتها بفضل الله تعالى في كتاب الآيات البينات، فإن كان عندكم منه شيء فإن الأمر يتضح لكم على التفصيل إن شاء الله. وأنا في مقامي هذا أجتزئ الكلام، أختصر الكلام على هذه المسألة من خلال محورين أساسيين من المحاور التي يتم من خلالها الكلام على الموازنات. فالمحور الأول هو الكلام على الموازنات في صورة ذكر المحاسن عند النقد. فالقوم يقولون: إذا أردت أن تنتقد أحدا فردا كان أم جماعة، فإنه يجب عليك حتما لزاما أن تذكر المحاسن بجوار المساوئ، فإذا ذكرت المساوئ وحدها كنت ظالما جائرا. وهذا الكلام بهذه الطريقة لا أصل له في الكتاب ولا السنة ولا في عمل السلف. فانتقد الله تبارك وتعالى من انتقد من الرجال والطوائف دون أن يذكر شيئا من حسناتهم، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من كثير من الرجال والطوائف دون ذكر لحسناتهم. وكذلك كان السلف في نقدهم لأهل البدع والمخالفات والإحداث في دين الله عز وجل ما كانوا يتحرون ذكر المحاسن في كل موطن ولا في كل واقعة. وأما ما جاء في ذلك في الكتاب والسنة أو في آثار السلف فإنما كانت له مقامات محددة، فمنها ما يكون في مقام الترجمة وذكر مال الرجل وما عليه، وهذا هو الذي جرى عليه العمل عند المؤرخين وأصحاب السير والتراجم. تجد أنهم يذكرون المحاسن والمساوئ لا لأجل العدل كما يزعم المبتدعة، ولكن لأجل بيان سيرة الرجل العامة، لأنهم في مقام الترجمة في مقام ذكر السيرة العامة. كذلك في مقام التقييم، إذا أردت أن تقوم رجلا تقويما شاملا والمقام يستدعي هذا من غير محذور، فإنه يجوز لك أن تذكر حسناته، كما أفتى بذلك بعض علمائنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره. كذلك من المقامات التي يسوغ فيها ذكر المحاسن ذكرها لأجل التحذير منها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم محاسن الخوارج: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. فهل قصد بذلك صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى ما عندهم من الخير، أم هل قصد العدل معهم وعدم ظلمهم؟ هذا لا يقوله من يدري ما يخرج من رأسه، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم محاسن الطائفة لئلا يغتر بها، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون منهم خيرا وسترون منهم أمورا طيبة في الظاهر، فلا تغتروا بها ولا تنخدعوا بها، بل انظروا إلى الأصول الباطلة والفاسدة التي قامت عليها هذه الخيرات الظاهرة. كذلك من الأمور التي يجوز فيها ذكر المحاسن قبول الحق ممن جاء به، كما في الحديث المعروف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، لما أتاه الشيطان وأخبره بقراءة آية الكرسي عند النوم، وأخبره أنه إذا فعل لم يقربه الشيطان حتى يصبح، فلما قص ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. فذكر المحاسن هاهنا إنما كان على سبيل قبول الحق، على سبيل أن هذا المخالف أصاب في مسألة معينة أو قال الحق في مقام معين، والحق مقبول من كل من جاء به، فليس المقام هاهنا ذكرا لمجرد الحسنات أو لنفس الحسنات، أن هذا الرجل مثلا عنده كذا وكذا من الفضائل أو كذا وكذا من المناقب، فإن هذا لا يقال في الشيطان، ما يقال في الشيطان عنده من المنقبة كذا ومن الفضيلة كذا، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذا الحق الذي جاء به، والأمثلة على ذلك كثيرة. فأنت ترى سلمك الله أن ذكر المحاسن في النصوص الشرعية له مسوغاته وقيوده وضوابطه، وهكذا أفتى أهل العلم، هكذا أفتى العلامة الألباني رحمه الله، والعلامة ابن باز رحمه الله، والعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وغيرهم من المشايخ والعلماء الأحياء منهم والأموات. وأما المبتدعة من القطبيين وأشكالهم فإنهم يضربون بهذه القيود عرض الحائط، لا يلتفتون إليها ولا يراعونها، بل يذكرون المحاسن لزاما وحتما في كل مقام، ويعتبرون هذا من العدل الواجب والإنصاف اللازم، وهذا كله لا أصل له في النصوص الشرعية والآثار السلفية كما عرفت. فما أكثر ما حذر الله تعالى من المخالفين، وما أكثر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما فعل السلف، فلم يكونوا يلتزمون ذكر الحسنات في كل مقام وفي كل حين. هذا هو المحور الأول. تسمعون كلامي؟ نعم. هذا هو المحور الأول. وأما المحور الثاني فهو الذي يدور عليه الكلام كثيرا في هذه الآونة، ويكثر فيه الخلط والتلبيس، وهو محور زلات العلماء. فالقواعد الشرعية التي قررتها النصوص وأقوال أهل العلم تقتضي أن العالم إذا صدرت منه زلة أو هفوة فإنه يعامل بحسبها، فتنكر زلته وهفوته ويحذر الناس منها، ولكن لا يؤدي ذلك إلى إسقاطه وإخراجه عن السنة أو تنفير الناس عنه، بل تحفظ له كرامته ويذكر بالجميل ولا يشنع عليه، فضلا عن أن يفسق أو يبدع. وفي نفس الوقت تذكر زلته عند الحاجة فيحذر منها ويؤمر الناس باجتنابها. هذه هي القاعدة الشرعية في مقامنا هذا فيما يتعلق بزلات العلماء. فتجد الآن من الجهلة الذين لم ترسخ أقدامهم في تمييز القواعد والأصول ومعرفة سبيل العلماء ومناهجهم، تجد هؤلاء المشار إليهم يطبقون هذه القواعد على كل من هب ودب، فيطبقونها على المبتدعة أو الجهال أو الفساق أو الذين عرفوا بمخالفة السنة والدعوة إلى البدعة، يقولون إنهم علماء وضلالاتهم زلات علماء، فلا بد أن نعاملها بحسبها، لا يجوز أن نبدعهم ولا أن نحذر منهم مطلقا ولا أن ننفر الناس عنهم، بل نقبل ما عندهم من الخير ونحذر ما عندهم من الشر كشأن العلماء الأعلام. وهذا كله من الخلط والباطل، لأن القاعدة المذكورة في زلات العلماء لها قيودها وضوابطها كما بينته في الكتاب المشار إليه آنفا. فأعظم قيودها وضوابطها استقامة الرجل في عقيدته وعلمه وعمله، فلا بد أن يكون من أهل السنة، لا بد أن يكون ممن حصل كافة أصول السنة لم يخرم منها أصلا واحدة، فإن فعل فهو مبتدع، إن خالف ذلك فهو مبتدع، إن خالف أصلا من أصول السنة أو وافق أصلا من أصول البدعة فهو مبتدع ضال، لا تعامل مخالفته في هذا معاملة زلات العلماء، ولا نعامله معاملة أهل السنة. ولكم في المبتدعة عبرة، كيف كان يعاملهم السلف؟ لم يكونوا يتعاملون مع زلاتهم معاملتهم مع زلات أنفسهم، مع زلات العلماء السلفيين. انظروا في مواقفهم من واصل بن عطاء وعمر بن عبيد والجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري، ثم من جاء من بعد ذلك ممن قال بخلق القرآن أو قال باللفظ أو قال بالوقف، ما كانوا يتعاملون معهم معاملتهم مع زلات العلماء، بل عاملوهم معاملة أهل البدع. فلابد من الاستقامة في المعتقد، ولابد من الاستقامة في العلم، فلا يجوز أن يسوى بين العالم والجاهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا كان هناك أحد هو من الجهال، لم يتأصل ولم ترسخ قدمه في دراسة العلم الشرعي، ثم هو يخبط ويخلط يتكلم بالباطل والمحال في دين الله عز وجل، أفنعامل ضلالاته معاملة زلات العلماء؟ كيف وهو أصلا ليس من العلماء، ليس منهم، لم يتصف بصفاتهم ولم يبلغ مرتبتهم، فلا يستحق أن يعامل على أنه منهم ابتداء، فكيف بأخطائه وزلاته؟ هل يجوز أن تعامل معاملة زلات العلماء؟ ثم لابد من الاستقامة في العمل، لابد أن يكون الرجل من أهل الصلاح والتقوى والسداد في عمله، لابد أن يعمل بعلمه، لابد أن يتحرى تقوى الله عز وجل بحسب الإمكان. فإذا كان من الفساق الفجرة فإنه لا يجوز معاملة فسقه وفجوره كما نعامل زلة العالم. فهذه الأشياء بارك الله فيكم، هذا الشرط المذكور الذي هو استقامة الرجل في معتقده وعلمه وعمله، هذا الشرط هو أعظم شروط قاعدة زلات العلماء. فإذا وجدنا أحدا من أهل البدع يخالف أصلا من أصول السنة أو أكثر، فإنه لا يجوز أن نعامله كما نعامل من زل من علمائنا السلفيين. هؤلاء الذين يقولون بالخروج على الحكام ويسوغون الثورات والمظاهرات والاعتصامات فضلا عما آل إليه أمرهم من المشاركة في الأعمال السياسية والقيام بالمخالفات التي تعود على أصل الديانة بالإبطال، هل يجوز أن نتعامل معهم وشأنهم هكذا كما نتعامل مع زلات علمائنا؟ هذا خلط ووضع للشيء في غير موضعه. كذلك الجهلة الوعاظ والقصاص والذين لم يدرسوا علم الشريعة ولم يتأصلوا فيه، هل يجوز أن نعامل فتاواهم الباطلة وأقوالهم الزائفة كما نعامل زلات العلماء؟ فهذا الأمر بارك الله فيكم لا بد من الانتباه له ولا بد من معرفته، والتأصيل هو الذي يقودك إلى التمييز بين الحق والباطل. فإن الأمر كما قال أهل العلم من حرم الأصول حرم الوصول. فالتنظير أحسن الله إليكم يحسنه كل أحد، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، ما أسهل الدعاوى وما أسهل التنظيرات، ولكن الشأن كل الشأن في حسن التأصيل والضبط والتقرير، هذا هو الذي يؤدي إلى حسن العمل بهذه القواعد ويؤدي إلى حسن تنزيلها على مواقعها. فعليكم بالعلم وعليكم بالتأصيل والتمييز وعليكم بالفرقان بين الحق والباطل مستعينين في ذلك بربكم جل وعلا، فإنكم تعرفون بذلك المحق من المبطل والمصيب من المخطئ. هذا هو الكلام على مسألة الموازنات بحسب ما يحتمله المقام، وقد أشرت إليكم أن التفصيل في الكتاب المومى إليه، فمن أراده فليطلب. وأنا أختتم كلمتي هذه بوصية نفسي وإخواني من أهل السنة بضرورة الرجوع إلى الأكابر في الفتاوى والملمات والنوازل، لابد من الاعتصام بالحق والثبات على السنة والتجرد التام والإنصاف التام، لابد من الرجوع إلى الأدلة وتحكيمها في كل صغيرة وكبيرة، لابد من الاستنارة بفتاوى أهل العلم، لابد من اتباع العلماء الثقات في النوازل والملمات، كما أنه لابد من التراحم والصبر والمصابرة والقيام بحق الأخوة في الله. فإن أهل السنة قلة في كل زمان ومكان، رحم الله سفيان الثوري الذي قال في زمنه زمن السنة والتمكين: إذا لقيت أحدا من أهل السنة بالمشرق أو المغرب فأقرئه السلام ما أقل أهل السنة. وقال غيره من السلف: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس. يقولون هذا في مثل زمانهم، فكيف بهم لو رأوا زماننا وما فيه من استضعاف أهل السنة؟ فعليكم بالتراحم والترافق والمودة، عليكم بحسن الصلة، حسن الصلة في الله وحسن الأخوة في الله، عليكم بالتناصح والتعاون على البر والتقوى. هذه الأمور كلها هي التي تؤدي إلى تقوية شوكة أهل السنة في زمن الاستضعاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا كله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفيك بارك، أحسن الله إليك. تفضل، لكن حاول أن ترفع صوتك قليلا لأن الصوت منخفض. إيش؟ أعد السؤال، أعد السؤال. معذرة، أعد السؤال مرة أخرى. إي نعم. نعم. إي نعم. الحمد لله رب العالمين. أما المسؤول عنه فهو محمود عبد الرازق الرضواني، فأقل ما يقال فيه إن في أمره نظرا، إن لم يكن من الموالين للمنحرفين والزائغين، فإنه كان من قديم معروفا بمخالفات مؤثرة في مسألة الأسماء والصفات، وكتابه المشهور فيها عليه فيه مؤاخذات مؤثرة. كذلك كان معروفا بموالاته لأهل البدع والظهور على قنواتهم وفي مجامعهم، ثم آل أمره بآخرة إلى البراءة الظاهرة منهم والكلام فيهم والتنفير عنهم، ولكن هذا الأمر تحوم حوله أشياء متعددة. ثم في هذه القناة التي أنشأها وهي المسؤول عنها أيضا في سؤال السائل، فهو في هذه القناة حاول أن يتكلم مع بعض المشايخ السلفيين هنا في مصر، ولكن لم يقدر ذلك، ثم إذا به يأتي بأمثال علي بن حسن الحلبي ونحوه من المعروفين بالخروج عن سبيل العلماء والإحداث في دين الله عز وجل، فمثله لا ينبغي الاستماع إليه ولا ينبغي الالتفاف حول قناته. نعم. الشيخ عبد المالك من المعروفين قديما بالجهد الطيب والآثار السلفية الطيبة التي زكاها أهل العلم ونصحوا بها، ثم آل أمره بأخرة إلى أشياء لا تحمد، ولست من المتابعين تفصيلا لهذه الأمور، لكن فيما يبلغني وبحسب ما يتنامى إلى علمي أنه لا يتكلم في بعض المنحرفين، أو لعله يمشي أمرهم أو كذا أو كذا، فمثل هذا يرجع فيه إلى فتاوى أهل العلم، فإن حذر منه أحد من أهل العلم تحذيرا واضحا فنحن لأهل العلم تبع. نعم. فيش من؟ لا أعرفه. نعم. لم يشترط إيش؟ نعم. تسأل عن هذا يعني؟ نعم نعم نعم. لا، كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى إنما كان كلاما قديما، وقد تراجع عنه مؤخرا. هناك رسالة خرجت طبعت عندنا بدار الاستقامة بالقاهرة بعنوان تفصيل العلامة الفوزان في الحكم بغير ما أنزل الرحمن. هذه رسالة جمعها بعض طلبة العلم وعرضت على الشيخ حفظه الله فقرض لها وقدم لها، وفيها التفصيل ككلام سائر أهل العلم، فهذا هو المعتمد في مذهب الشيخ حفظه الله. نعم. من الثالث؟ محمد حسين يعقوب الثالث. إيه نعم، الثالث محمد حسين يعقوب. إيه نعم، إيه نعم. مثل هؤلاء بارك الله فيك لا يسأل عنهم، وكلام أهل العلم في فلان لا يسأل عنه إما أن يقال على سبيل أنه معروف شأنه في الثقة والعدالة والإمامة أو نحو هذا، أو معروف شأنه في البدعة والضلالة والإحداث. فالمسؤول عنهم آنفا محمد بن حسان وأبو إسحاق الحويني ومحمد بن حسين يعقوب لا يسأل عنهم في بدعتهم وضلالهم وزيغهم، فقد اشتهر أمرهم عند القاصي والداني. مثل هؤلاء من أئمة أهل البدع في هذا العصر، وأشدهم في ذلك أولهم محمد بن حسان، هو أشدهم خطرا في ذلك وأشدهم بدعة والعياذ بالله، أشدهم دعوة إلى البدع والخروج والفساد في الأرض، فالله حسيبه. نعم. تجاه التكفيريين، الأمر فيهم كالأمر في سائر أهل البدع، كما قال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله: المبتدع تدعو الله تبارك وتعالى إما أن يهديه وإما أن يقصم ظهره. هذا بالنسبة للمبتدع في هذا الشأن. وأما بالنسبة للشأن العام في أهل البدع المعروف عن السلف والذي قررته النصوص أيضا، فهو المهاجرة والمجانبة، لابد من مجانبتهم والإعراض عنهم وعدم الجلوس في مجالسهم. والأمر في ذلك كما بين أهل العلم يرجع إلى مراعاة المصلحة والمفسدة بحسب المكان والزمان والنظر في القوة والاستضعاف. لكن محل هذا، وهذا تنبيه مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس أو حتى كثير من طلبة العلم، محل هذا في المخالطة الظاهرة. إذا كنت مثلا تلقاه في مكان من أماكن عملك أو في منطقتك أو في شارعك أو في نحو هذا، بالنسبة لقضية إلقاء السلام أو الكلام اليسير أو نحو هذا، فهذا هو الذي ينظر فيه إلى المصلحة والمفسدة. وأما مخادنته أو مصادقته فضلا عن الاستماع إلى كلامه الضال ومحدثاته والعياذ بالله، فهذا محرم قولا واحدا، لا ينظر فيه لا إلى مصلحة ولا إلى مفسدة. هذا أمر واجب لا يتخلف أبدا ولا يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، فلابد من الفصل بين الأمرين بارك الله فيكم. وأما قضية المناصحة التي قد يتكلم بها بعض إخواننا، فهذه محل نظر، لأن المناصحة أولا لابد أن تقع من أهلها، لابد أن تكون من المتأهلين المتمكنين لمناصحة أهل البدع أو دعوتهم، هذا أولا. وثانيا لابد من النظر في المقام، هل هذا المبتدع الذي نناصحه أو نكلمه يرجى خيره؟ هل ترجى استجابته؟ هل يرجى أن يعود إلى الحق؟ أم هو يضيع أوقاتنا ويريد أن يشغلنا ويريد أن يوهم الناس أننا لا نهجرهم أو أننا وهم على درجة واحدة أو على منهج واحد؟ فلا بد من الفقه بارك الله فيكم، ولا بد من النظر في الوقائع. وأما الأصل في معاملة أهل البدع فكما دل عليه النص والإجماع، المهاجرة والمجانبة والمنافرة. نعم. نعم. تذهب إلى إيش؟ أعرافهم. ما المقصود بهذا؟ نعم. إيه نعم. نعم نعم. لا، هذا يدخل أيضا في مفردات هجرهم، فمن هجر أهل البدع ترك الحضور في مجالسهم ومجامعهم، ترك زيارتهم، ترك إجابة دعوتهم، ترك الحضور إلى أماكنهم، هذا كله من مفردات هجر أهل البدع. نعم. لو كان الشيخ ربيع من العلماء لكان من اللجنة الدائمة، هكذا يقول. نعم، هذا رجل جاهل. من الذي حصر العلماء في اللجنة الدائمة؟ اللجنة الدائمة أعزها الله تعالى من جملة العلماء، وليست كل العلماء. ولا يشترط في العالم أن يكون صاحب منصب، لا يشترط في العالم أن تكون عنده وجاهة رسمية أو منصب معروف، لا يشترط أن يتولى الإفتاء مثلا أو أن يتولى القضاء أو نحو هذا، لا يشترط هذا في العالم أبدا. هذه واحدة. والثانية، يقال لهذا الجاهل: كلامك هذا لا يوافقك عليه نفس أعضاء اللجنة. لو أنك رجعت إلى أعضاء اللجنة أنفسهم وسألتهم عن الشيخ ربيع لشهدوا له بالعلم والتقدم فيه، فنفس أعضاء اللجنة لا يوافقونك على هذا. فأنت بين أمرين: إما أن تكون مقلدا لهم فتتابعهم في ثنائهم على الشيخ، وإما أن تنادي على نفسك بمخالفتهم وأنك صاحب تشنيع وشغب. نعم، الشيخ أبو بكر عندي والله تعالى أعلم، وهكذا أفتى العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، عندي أنه يحذر ويجانب، لأنه يصر على الثناء على أهل البدع. ثناؤه على أهل البدع معروف، على جماعة التبليغ ونحوها، الذي أعرفه بالنسبة لجماعة التبليغ خاصة. فالمعروف عنه أنه يثني على الجماعة من قديم، وقد نصح في ذلك مرارا فأصر. نصحه الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، ونصحه أيضا بعض طلبة العلم، لعله أبو همام الصومعي فيما يحضرني، هناك رسالة له في هذا الأمر قدم لها الشيخ النجمي رحمه الله. فالشاهد أنه يثني على المبتدعة ويصر على هذا، فمثل هذا كما دلت عليه مواقف السلف يحذر ويجانب. نعم، نعم، ما شأنه؟ يجوز أن يصلى خلفه يعني؟ لا. إن كان الأمر في سعة وعدم اضطرار فالأصل ألا يصلى خلفه، لأنه لا تجوز الصلاة خلف أهل البدع، هذا من ناحية الوصل والهجر. فمن هجر أهل البدع أيضا ترك الصلاة خلفهم، لكن لو صلي خلفه فالصلاة صحيحة، هذا لا علاقة له بصحة الصلاة. كذلك في مقام الاضطرار، إذا دخل الإنسان مسجدا مثلا وأقيمت فيه الجماعة، أو كان هذا المسجد هو الوحيد في منطقته لا يستطيع أن يصلي في غيره على القول بوجوب الجماعة طبعا، فمثل هذا يصلي خلف الإمام برا كان أم فاجرا، سواء كان سنيا أم مبتدعا. لكن في حال السعة، إذا كان هناك أكثر من مسجد أو كان الإنسان في سعة من أمره، فإنه يتحرى الصلاة خلف أهل السنة. وأما ما يجيء في كلام العلماء والأئمة في كتب المعتقد وغيرها من أنه لا بد من الصلاة خلف الأئمة بررة كانوا أم فجرة، فهذا محله كما قيده أهل العلم في الصلوات الجامعة بالدرجة الأولى، في صلاة الجمعة أو العيدين أو نحو هذا، لأن الأصل في مثل هذه الصلوات أن الذي كان يصليها هو الأمير أو نائبه. ومثل هذه الصلوات الأصل فيها عدم التعدد، فهذا هو الذي ينصب عليه كلام أهل العلم بشكل رئيسي. وأما الصلوات المكتوبات المفروضات فالأمر فيها أوسع، وفي هذا كلام لسفيان الثوري رحمه الله، كما رواه عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد في ذكر معتقده الذي أسنده عنه، قال رحمه الله تعالى ما معناه: أن الأمر في الصلوات المكتوبات أوسع، تتحرى وتصلي خلف من تعتقد أو من تعرف أنه من أهل السنة. نعم، هذا الأمر فيه تفصيل. إن كانت هذه المخيمات ليس فيها شيء من التنظيمات البدعية، ليس فيها شيء من التنظيمات الحركية أو ما يخالف السنة أو منهج العلماء في الدعوة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. وهذا فيه فتوى للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، كما في الأجوبة المفيدة بشأن المراكز الصيفية أو نحوها. وأما إن كانت هذه المراكز أو هذه المخيمات على نحو ما يصنع الإخوان المفسدون من البدع والضلالات والإحداث في دين الله عز وجل، إذا كان فيها اتخاذ لشيء من المناهج الدعوية التي لم يرد بها التوقيف عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اتخاذها في الدعوة. نعم. نعم. معذرة يا أخي، الصوت متقطع، يعني ما أستطيع أن أسمعك جيدا. كتاب إيش؟ تكفير إيش؟ والله يا أخي لا أسمعك جيدا. تفسير الجلالين. إيه نعم. نعم. تفسير الجلالين معروف أنه على المعتقد الأشعري، معروف أن السيوطي والمحلي عفى الله عنهما كان أشعريين، فلا ينبغي النصيحة بهذا التفسير، وعندنا بفضل الله تعالى ما يكفينا ويغنينا من تفاسير السلف وأهل العلم من بعدهم. وينصح خاصة بالنسبة للمبتدئين لغير المتبحرين في طلب العلم، ينصح لهم خاصة بتفسير العلامة السعدي رحمه الله. نعم. والله ينظر في أمره، مبلغ علمي أن بعض العلماء أفتى بكفره، هذا فيما يحضرني والله تعالى أعلم، لكن ينظر في أمره ويتحقق من فتاوى العلماء في ذلك. نعم. يعني الذي يحضرني والله تعالى أعلم أن هناك فتوى للشيخ ابن باز والشيخ صالح اللحيدين حفظهم الله تعالى والشيخ ابن باز رحمه الله، هذا فيما يحضرني، لكن يتحقق من ذلك. نعم. هذا أذكر أنني اطلعت عليه من خلال بعض الشبكات، يعني أذكر أنني طلعت عليه من خلال شبكة سحاب تقريبا أو نحو هذا. إن كان الأمر كما ذكر في الفتاوى التي طلعت عليها، هذه فتاوى طبعا ذكرت عن أهل العلم، فإن كان الأمر كما هو مذكور من أنه مثلا ينكر بعض المعلوم من الدين بالضرورة، أو أنه يأتي بعض الأمور المكفرة التي قد لا يتصور فيها عذر، وأذكر أيضا أن بعض العلماء قد ناصحه في هذا أو لعله راسله، لكن كل هذا يتحقق منه، هذا بحسب ما يحضرني الآن. فإن كان الأمر على هذه الشاكلة فهو كافر. نعم. إن كان الأمر هكذا فقط فهذا فيه التفصيل المعروف بالنسبة لحال الشخص، بالنسبة لحال المعين، لا شك أن هذه الأمور من المكفرات، نسأل الله السلامة والعافية، لكن هل المعين يكفر بها أم لا؟ هذا بحسب النظر في الزمان والمكان وفي عارض الجهل وكذا، وهذه مسألة عظيمة جدا لا يحتمل المقام تفصيلها، لكن بحسب ما يذكرني إن كان هناك مثلا شيء من الإنكار للقرآن أو شيء من الإنكار للسنة في أمور واضحة ظاهرة لا يتصور فيها شيء من العذر بحسب الزمان والمكان، فيتحقق من هذا بارك الله فيك. في إيش؟ نعم. لا شك في هذا، أحسن الله إليك. المفتي الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى معروف أنه من أهل العلم، من أهل العلم المعتبرين، وهكذا يتكلم فيه أهل العلم، فمثل هذا لا يسأل عنه. نعم. لا يعد ولي أمر بالنسبة لكفره، لأنه لا شك أن من كفر، والكلام هاهنا في الكفر العيني، في ثبوت الكفر العيني، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة المعروفة. فمن كفر بعينه، من تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فهذا تنفك ولايته بإجماع أهل العلم، لا سمع له ولا طاعة أبدا. ولكن يفصل في الخروج عليه، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم المذكور، فالحديث المذكور فيه إباحة الخروج ابتداء على الحاكم الكافر، ولكن كما قيده أهل العلم وبينوه أنه ينظر في ذلك إلى المصلحة والمفسدة، ينظر فيه إلى الاستطاعة وعدمها، فإن غلب على الظن أن الخروج عليه سيؤدي إلى شر أكبر أو فتنة أكبر فإنه لا يجوز بطبيعة الحال. نعم. لمن هذا الكتاب؟ أبو الأعلى. إيه نعم. الشيخ الفوزان بالطبع لا يسأل عن تقريضه إذا قرض لشيء فهو معتبر به إن شاء الله، هذا من حيث الجملة، لكن من جهة التفصيل هذا بحسب الاطلاع على الكتاب المعين ولم أطلع عليه. نعم. إيه نعم، هذا كتاب في الرقائق، هذا كتاب في الوعظ والرقائق. لا شك في هذا، هذه عادة عامة كتب الرقائق، فمثل هذا إن كان محققا، إن كانت فيه طبعة جيدة تميز الصحيح من السقيم، فلا مانع إن شاء الله تعالى من الاستفادة بما صح فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه، لكن تحري الصحة في كتب الرقائق والمواعظ هذا أمر عزيز جدا. عادة العلماء في التصنيف في هذه المسألة أنهم يروون الأحاديث، يروون الآثار، بل قد يترخصون في شيء من الحكايات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة علوم لا أصول لها، المغازي والتفسير والرقاق. قوله لا أصول لها أي أنه لا يشترط فيها البحث الدقيق في صحة الإسناد، وهذا هو معنى ما أثر عن الإمام أحمد وغيره أنهم كانوا يتساهلون في رواية الضعيف في الرقائق والمواعظ. والمقصود هاهنا مجرد الرواية لما ثبت أصله في الأحاديث الصحيحة، فإذا ثبت أصل الشيء من جهة الترغيب أو الترهيب في الأحاديث الصحيحة فإنه لا مانع من ذكر بعض المرويات التي يقع فيها شيء من الضعف اليسير، لا مانع من روايته من غير جزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه عادة كتب الرقائق والمواعظ، حتى في كتب السلف أنفسهم، من اطلع على كتب السلف فإنه يعرف هذا جيدا، فإذا كانت هناك طبعات محققة ميز فيها بين الصحيح والضعيف فإنه لا مانع من الاستفادة منها إن شاء الله. نعم. هل يجوز حلق إيش؟ نعم. حلق الشارب لمن؟ أنت تسأل عن السنة في الشارب، السنة في الأخذ من الشارب، هل هو الحلق أم القص؟ هذا سؤالك؟ نعم. هذا اختلفت فيه أقوال العلماء كما هو مبسوط في مظانه بحسب اختلاف ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعضها التعبير بالحلق، وفي بعضها التعبير بالجز، وفي بعضها التعبير بالنهك، إلى نحو ذلك من الألفاظ، فهذا اختلفت فيه عبارات العلماء بحسب ما ورد أيضا من فعل السلف. والصحيح عندي والله تعالى أعلم، وهو ما اختاره الطبري وغيره من العلماء، أنه لا بأس بالأمرين إن شاء الله تعالى، فمن حلق بالكلية فلا ينكر عليه، ومن أخذ قصا من غير حلق بالكلية فلا ينكر عليه أيضا إن شاء الله، وكلا الأمرين ثابتان عن السلف، فالقص من غير استئصال بالكلية ثابت عن طائفة من السلف كما أخرجه البيهقي وغيره بالسند الصحيح، والحلق التام الذي هو الاستئصال التام ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أحد رواة الحديث المشار إليه آنفا. فالراجح عندي في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن الأمرين جائزان، لا إنكار في أحدهما إن شاء الله. نعم. دخول من الحمام؟ دخول الرجال؟ إيه نعم. الحمام هذا إن كان المقصود به كما كان المقصود عند السلف من قديم المكان العام الذي يستخم فيه أو يغتسل فيه، فهذا الأصل فيه المنع كما قرره أهل العلم لما يحدث في خلال ذلك من المفاسد والمحظورات. وأما الحمام في عصرنا الآن فلا شك أن صورته وهيئته تختلف، فإن كان المقصود بالحمام ما عرف في كلام العلماء من قديم المكان العام الذي يكون فيه اجتماع للناس أو كذا، فهذا الأصل فيه المنع. نعم. هل أنتم في ساعة من أمركم بحيث يمكنكم أن تتخلصوا منهم، أن تطردوهم من المسجد من غير مفسدة راجحة؟ نعم. إن كان الأمر يؤول في حقكم إلى مفسدة أكبر لو أنكم تعاملتم معهم بالشدة أو الجادة المعروفة عن السلف في التعامل مع المبتدعة، فإن المداراة في هذه الحالة هي المشروعة. وفرق بين المداراة والمداهنة، وهذا أمر في غاية الأهمية. فالمداراة كما قال أهل العلم هي دفع الشر باليسير من الكلام بالمعاملة اللطيفة التي لا يكون فيها مواجهة مباشرة. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي استأذن عليه فقال أذن له بئس ابن العشيرة، أو قال بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. فهذا ضابط المداراة. وأما المداهنة فهي التي يضيع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحصل فيها اختلاط ومجامعة بين أهل الحق وأهل الباطل كصنيع أهل التمييع والعياذ بالله. فهذا فرق ما بين الأمرين. فإن كان الأمر عندكم على الصورة التي وصفتها من أنكم لا قدرة بكم على مواجهة هؤلاء، أو أنهم كثر في المسجد، أو أنكم لا تستطيعون أن تتعاملوا معهم بالجادة المعروفة، فالواجب في هذه الحالة المداراة مع النصيحة للناس باجتنابهم والتحذير منهم بشكل لطيف لا يؤدي إلى مفسدة راجحة. هذا هو الواجب إن شاء الله. نعم. هذه عادة أهل البدع، ما نصنع لهم؟ هذه جادة معروفة عند أهل البدع من قديم، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله تعالى في معتقدهما: علامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة كذا، فعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، وعلامة الخوارج تسميتهم أهل السنة مرجئة، وهكذا. فهذه علامة أهل البدع، وهذا شأنهم من قديم، لا بد أن يشنعوا على أهل السنة ويلقبوهم بالألقاب المنفرة. فما حيلتنا؟ نستعين الله تبارك وتعالى عليهم، ونبين منهجنا للناس، ونبين ما عندنا من الحق وأنه ليس فيه شيء من الباطل بحمد الله تعالى، ثم نحذر الناس باجتنابهم على حسب الإمكان. نعم. هذا فيه تفصيل بحسب العلم المطلوب، فإن كان على سبيل فرض العين فلا يشترط فيه الإذن، بل لا طاعة فيه لأحد إن أمر بعدم تحصيله. وأما إن كان على سبيل فرض الكفاية أو السنة المستحبة فالإذن في ذلك مطلوب. نعم. هذا بحسب حال الشخص، فمن الأشخاص من يتعين عليه طلب علم معين لا يمكنه أن يحصل عليه إلا من خلال الخروج أو الدراسة أو كذا وكذا، فضابط فرض الكفاية من فرض العين هذا يرجع إلى حال الشخص ويرجع إلى ما فيه من الزمان والمكان. وسأضرب لكم مثال حتى يتضح الأمر. يعني مثلا أنتم تحتاجون إلى تعلم المعتقد، تتعلمون معتقد أهل السنة ومنهج أهل السنة، هذا بحمد الله تعالى يمكنكم أن تحصلوا عليه من خلال الأشرطة أو الكتب أو نحو هذا، فالضرورة في هذه الحالة مندفعة بفضل الله تبارك وتعالى. لكن هناك بعض العلوم التي تصير في حيز فروض الأعيان ولا يمكن تحصيلها إلا من خلال الخروج، من خلال السفر مثلا أو الانتقال من مكان إلى مكان، فإن تحقق هذا بالصفة المذكورة فإنه لا يستأذن فيه أحد، لا بد من الخروج. لكن إن تحقق بفضل الله تعالى من غير تكلف من غير ذهاب من مكان إلى مكان، وهذا متيسر بحمد الله تعالى، فإن الأمر في هذه الحالة يسير، ولا ينبغي أن يعصى الوالدان في مثل هذه المسائل. نعم، تفضل. هذا كلام باطل، هذا أيضا من صور الجهل التي أشرت إليها آنفا. فالقوم بارك الله فيك لا يميزون بين مسائل المعتقد الكبيرة وبعض المسائل الدقيقة التي يمكن أن يحصل فيها اختلاف. فأما أصول الديانة والمسائل الكبيرة فلا اختلاف فيها بين أهل السنة أبدا، لا بين الصحابة ولا بين غيرهم. وكيف تكون مختلفا فيها وقد علق عليها الولاء والبراء؟ يعني نحن نقول من خالف في مسألة كذا فهو مبتدع، ومن خالف في أصل كذا فهو خارج عن السنة. كيف تكون المسائل بهذه المثابة وهي مختلف فيها عند أهلها؟ هذا كلام باطل لا يتصوره العقل أصلا، عقل السلفي السني المستقيم لا يتصور هذه المسألة أصلا. فالأصول الكبيرة والمسائل العظيمة لم يختلف فيها أهل السنة أبدا، لم يختلف أهل السنة لا في الخروج ولا في السمع والطاعة ولا في الصفات ولا في القدر ولا في رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة ولا في عذاب القبر ولا في الملائكة ولا في الأنبياء ولا في اليوم الآخر ولا في الصحابة في المعتقد في الصحابة ولا في القرآن ولا في غير ذلك أبدا من المسائل العظيمة الكبيرة. وإنما يحصل الاختلاف في بعض المسائل الدقيقة، هذا هو الرد عليهم، هذا هو الرد على شبهتهم. يحصل الاختلاف في بعض المسائل الدقيقة كمثل رؤية الكافرين لله عز وجل في الآخرة، أين هذا من رؤية المؤمنين؟ هل الكلام في هذه المسألة كالكلام في تلك؟ هذا لا يقوله من يدري ما يخرج من رأسه. كذلك اختلاف أهل السنة في أول المخلوقات، هل هو العرش أم القلم؟ هل نسوي بين الكلام في هذه المسألة وبين الكلام في القدر، في الأصل العظيم، في علم الله تعالى أو كتابته أو مشيئته أو خلقه أفعال عباده؟ كذلك اختلف أهل السنة في مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، هل هما واحد أم مختلف؟ هل يسوى الكلام في هذه المسألة بالكلام في مسمى الإيمان من أنه قول وعمل يزيد وينقص؟ هذا لم يختلف فيه أهل السنة أبدا. كذلك اختلف أهل السنة في التكفير بترك المباني الأربعة، اختلفوا فيما بينهم وهذه مسألة مشهورة. هل يسوى الكلام في هذه المسألة بالكلام في تارك ما سوى المباني الأربعة، الذي يأتي معصية مثلا أو الذي يترك واجبا سوى المباني الأربعة، هل يختلف أهل السنة في أنه ليس بكافر؟ ما يختلف أهل السنة في هذا أبدا. فالقوم بارك الله فيكم أصحاب أهواء يريدون أن يستدلوا بهذه المسائل الدقيقة اليسيرة على الخلاف الكبير في الأصول والمناهج والمعتقدات، يختلفون مع الأحزاب، يختلفون مع الفرق، يختلفون مع الجماعات. حزب كذا عنده عقيدة مفوضة، خلاص ما في بأس لأن الصحابة اختلفوا في العقيدة. نعم، في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. هكذا افتتح الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى مقدمته في الرد على الزنادقة والجهمية. وهذه المقدمة أثرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض خطبه، فمن أهل العلم من قال إن الإمام أحمد أخذها عنه، ومنهم من قال إنه قد وافقه فيها. وقد أبدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذين الاحتمالين في بعض مواطن نقله لهذه الكلمة. فأنتم ترون سلمكم الله تعالى ما في هذه المقدمة الجليلة من كلام الإمام أحمد رحمه الله على أهل العلم والسنة ووصفهم بالصفات الجليلة التي بها يعرفون، وكلامه رحمه الله تعالى على أهل البدع ووصفه إياهم بالصفات الذميمة التي بها يعرفون. وكلام الإمام رحمه الله في وصف أهل البدع يرجع إلى ثلاثة أشياء رئيسية. الشيء الأول اختلافهم وتفرقهم، فمن أعظم سماتهم التفرق والاختلاف، لا يكادون يجتمعون على قول ولا يكادون يتفقون على شيء، مهما أظهروا فيما بينهم الوحدة والائتلاف فهم في حقيقة أمرهم يرجعون إلى الفرقة والاختلاف. والشيء الثاني كلامهم في دين الله تعالى بغير علم، فالجهل سمتهم وعلامتهم، ليس لهم نصيب من العلم ولا الدراية بدين الله تبارك وتعالى، وإن زعموا ما زعموا من التأصيل، وإن فتح لهم في بعض الأشياء من دين الله تبارك وتعالى ما فتح، إلا أنهم في حقيقة أمرهم يؤولون ويرجعون إلى الجهل. والشيء الثالث هو كلامهم بالمتشابه، يتبعون المتشابه من الكلام، سواء كان من كلام الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أم كان من كلام ما سواهما من البشر، إن كان كلاما مثلا لأهل العلم أو نحوهم. فاتباعهم للمتشابه من الكلام من أعظم سماتهم، ولهذا ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه هذه السمة الصريحة في قوله جل وعز: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذه الصفة في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمن أعظم سماتهم وعلاماتهم اتباع المتشابه من الكلام، فلا يزالون متمسكين بهذه السمة قرنا بعد قرن وطائفة بعد طائفة، ولا تزال هذه العلامة فاضحة لهم وكاشفة لأمرهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقد آل أمر أهل البدع مؤخرا إلى اختراع بدعة حديثة، وهي بدعة الموازنة بين الحسنات والسيئات. وقد تبنى هذه البدعة وتولى كبرها الطائفة المحدثة التي نشأت في خلوف المبتدعة، وهي طائفة القطبيين الذين قام أصلهم على تمييع الخلافات والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وعدم النصيحة والبيان، وهم في خلال ذلك يزعمون أنهم يدعون لتمكين الدين وإقامة الشريعة، فيتناسون ما بينهم من الخلافات ويتجاهلون ما بينهم من الصراعات، وإن كانت تعود في أصلها إلى أصل الديانة والملة، يميعون كل هذا ولا يتكلمون في أحد، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، ولا ينصحون لله ولا لكتابه ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين وعامتهم. فلما رأوا أن هذا الأمر بهذه الشاكلة يصعب عليهم، إذ كانت المنكرات واضحة والمخالفات بينة، اخترعوا هذه البدعة حتى يغلفوا النهي عن المنكر أو النصيحة للمسلمين بهذا الغلاف الذي يضيع الأمر والنهي ويضيع النصيحة، ألا وهو الموازنات. فقالوا: إذا أردت أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر فلا بد أن تذكر الحسنات بجوار السيئات، لا يجوز لك أن تذكر السيئات وحدها، ولا يجوز لك أن تنتقد أحدا أو طائفة إلا من خلال بيانك لحسناتهم أو مزياتهم. فهذا ضلال محض ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في فعل السلف، بل قد أفتى علماؤنا ببطلانه ومخالفته للكتاب والسنة وما كان عليه السلف. وحتى نتصور هذه المسألة، فإنه لا بد فيها كما هو الشأن في كافة المسائل التي تبحث في دين الله تعالى لابد من تحرير النزاع وبيان المصطلحات والحدود، حتى إذا تم الأمر تم على بينة. فلابد أن نعرف أولا ما المقصود بالموازنات، وفي أي مجال تطرح، وما المسائل التي يتم من خلالها تناول هذه الموازنات. لابد من كل هذا حتى يتضح الأمر وحتى يزول فيه الإشكال واللبس. فالموازنات يتم الكلام عليها من خلال محاور رئيسية، وقد تناولتها بفضل الله تعالى في كتاب الآيات البينات، فإن كان عندكم منه شيء فإن الأمر يتضح لكم على التفصيل إن شاء الله. وأنا في مقامي هذا أختصر الكلام على هذه المسألة من خلال محورين أساسيين من المحاور التي يتم من خلالها الكلام على الموازنات. فالمحور الأول هو الكلام على الموازنات في صورة ذكر المحاسن عند النقد. فالقوم يقولون إذا أردت أن تنتقد أحدا فردا كان أم جماعة، فإنه يجب عليك حتما لزاما أن تذكر المحاسن بجوار المساوئ، فإذا ذكرت المساوئ وحدها كنت ظالما جائرا. وهذا الكلام بهذه الطريقة لا أصل له في الكتاب ولا السنة ولا في عمل السلف. فانتقد الله تبارك وتعالى من انتقد من الرجال والطوائف دون أن يذكر شيئا من حسناتهم، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من كثير من الرجال والطوائف دون ذكر لحسناتهم. وكذلك كان السلف في نقدهم لأهل البدع والمخالفات والإحداث في دين الله عز وجل ما كانوا يتحرون ذكر المحاسن في كل موطن ولا في كل واقعة. وأما ما جاء في ذلك في الكتاب والسنة أو في آثار السلف فإنما كانت له مقامات محددة، فمنها ما يكون في مقام الترجمة وذكر مال الرجل وما عليه، وهذا هو الذي جرى عليه العمل عند المؤرخين وأصحاب السير والتراجم. تجد أنهم يذكرون المحاسن والمساوئ لا لأجل العدل كما يزعم المبتدعة، ولكن لأجل بيان سيرة الرجل العامة، لأنهم في مقام الترجمة في مقام ذكر السيرة العامة. كذلك في مقام التقييم، إذا أردت أن تقوم رجلا تقويما شاملا والمقام يستدعي هذا من غير محذور، فإنه يجوز لك أن تذكر حسناته، كما أفتى بذلك بعض علمائنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره. كذلك من المقامات التي يسوغ فيها ذكر المحاسن ذكرها لأجل التحذير منها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم محاسن الخوارج، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم. فهل قصد بذلك صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى ما عندهم من الخير، أم هل قصد العدل معهم وعدم ظلمهم؟ هذا لا يقوله من يدري ما يخرج من رأسه، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم محاسن الطائفة لئلا يغتر بها، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون منهم خيرا وسترون منهم أمورا طيبة في الظاهر، فلا تغتروا بها ولا تنخدعوا بها، بل انظروا إلى الأصول الباطلة والفاسدة التي قامت عليها هذه الخيرات الظاهرة. كذلك من الأمور التي يجوز فيها ذكر المحاسن قبول الحق ممن جاء به، كما في الحديث المعروف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، لما أتاه الشيطان وأخبره بقراءة آية الكرسي عند النوم، وأخبره أنه إذا فعل لم يقربه الشيطان حتى يصبح، فلما قص ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. فذكر المحاسن هاهنا إنما كان على سبيل قبول الحق، على سبيل أن هذا المخالف أصاب في مسألة معينة أو قال الحق في مقام معين، والحق مقبول من كل من جاء به. فليس المقام هاهنا ذكرا لمجرد الحسنات أو لنفس الحسنات، أن هذا الرجل مثلا عنده كذا وكذا من الفضائل أو كذا وكذا من المناقب، فإن هذا لا يقال في الشيطان. ما يقال في الشيطان عنده من المنقبة كذا ومن الفضيلة كذا، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذا الحق الذي جاء به، والأمثلة على ذلك كثيرة. فأنت ترى سلمك الله أن ذكر المحاسن في النصوص الشرعية له مسوغاته وقيوده وضوابطه، وهكذا أفتى أهل العلم، هكذا أفتى العلامة الألباني رحمه الله، والعلامة ابن باز رحمه الله، والعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وغيرهم من المشايخ والعلماء الأحياء منهم والأموات. وأما المبتدعة من القطبيين وأشكالهم فإنهم يضربون بهذه القيود عرض الحائط، لا يلتفتون إليها ولا يراعونها، بل يذكرون المحاسن لزاما وحتما في كل مقام، ويعتبرون هذا من العدل الواجب والإنصاف اللازم، وهذا كله لا أصل له في النصوص الشرعية والآثار السلفية كما عرفت. فما أكثر ما حذر الله تعالى من المخالفين، وما أكثر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما فعل السلف، فلم يكونوا يلتزمون ذكر الحسنات في كل مقام وفي كل حين. هذا هو المحور الأول. تسمعون كلامي؟ نعم. هذا هو المحور الأول. وأما المحور الثاني فهو الذي يدور عليه الكلام كثيرا في هذه الآونة ويكثر فيه الخلط والتلبيس، وهو محور زلات العلماء. فالقواعد الشرعية التي قررتها النصوص وأقوال أهل العلم تقتضي أن العالم إذا صدرت منه زلة أو هفوة فإنه يعامل بحسبها، فتنكر زلته وهفوته ويحذر الناس منها، ولكن لا يؤدي ذلك إلى إسقاطه وإخراجه عن السنة أو تنفير الناس عنه، بل تحفظ له كرامته ويذكر بالجميل ولا يشنع عليه، فضلا عن أن يفسق أو يبدع. وفي نفس الوقت تذكر زلته عند الحاجة فيحذر منها ويؤمر الناس باجتنابها. هذه هي القاعدة الشرعية في مقامنا هذا فيما يتعلق بزلات العلماء. فتجد الآن من الجهلة الذين لم ترسخ أقدامهم في تمييز القواعد والأصول ومعرفة سبيل العلماء ومناهجهم، تجد هؤلاء المشار إليهم يطبقون هذه القواعد على كل من هب ودب، فيطبقونها على المبتدعة أو الجهال أو الفساق أو الذين عرفوا بمخالفة السنة والدعوة إلى البدعة، يقولون إنهم علماء وضلالاتهم زلات علماء، فلا بد أن نعاملها بحسبها، لا يجوز أن نبدعهم ولا أن نحذر منهم مطلقا ولا أن ننفر الناس عنهم، بل نقبل ما عندهم من الخير ونحذر ما عندهم من الشر كشأن العلماء الأعلام. وهذا كله من الخلط والباطل، لأن القاعدة المذكورة في زلات العلماء لها قيودها وضوابطها كما بينته في الكتاب المشار إليه آنفا. فأعظم قيودها وضوابطها استقامة الرجل في عقيدته وعلمه وعمله، فلا بد أن يكون من أهل السنة، لا بد أن يكون ممن حصل كافة أصول السنة لم يخرم منها أصلا واحدة، فإن فعل فهو مبتدع، إن خالف ذلك فهو مبتدع، إن خالف أصلا من أصول السنة أو وافق أصلا من أصول البدعة فهو مبتدع ضال. لا تعامل مخالفته في هذا معاملة زلات العلماء، ولا نعامله معاملة أهل السنة. ولكم في المبتدعة عبرة، كيف كان يعاملهم السلف؟ لم يكونوا يتعاملون مع زلاتهم معاملتهم مع زلات أنفسهم، مع زلات العلماء السلفيين. انظروا في مواقفهم من واصل بن عطاء وعمر بن عبيد والجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري، ثم من جاء من بعد ذلك ممن قال بخلق القرآن أو قال باللفظ أو قال بالوقف، ما كانوا يتعاملون معهم معاملتهم مع زلات العلماء، بل عاملوهم معاملة أهل البدع. فلا بد من الاستقامة في المعتقد، ولا بد من الاستقامة في العلم، فلا يجوز أن يسوى بين العالم والجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا كان هناك أحد هو من الجهال لم يتأصل ولم ترسخ قدمه في دراسة العلم الشرعي، ثم هو يخبط ويخلط يتكلم بالباطل والمحال في دين الله عز وجل، أفنعامل ضلالاته معاملة زلات العلماء؟ كيف وهو أصلا ليس من العلماء، ليس منهم، لم يتصف بصفاتهم ولم يبلغ مرتبتهم، فلا يستحق أن يعامل على أنه منهم ابتداء، فكيف بأخطائه وزلاته؟ هل يجوز أن تعامل معاملة زلات العلماء؟ ثم لا بد من الاستقامة في العمل، لا بد أن يكون الرجل من أهل الصلاح والتقوى والسداد في عمله، لا بد أن يعمل بعلمه، لا بد أن يتحرى تقوى الله عز وجل بحسب الإمكان. فإذا كان من الفساق الفجرة فإنه لا يجوز معاملة فسقه وفجوره كما نعامل زلة العالم. فهذه الأشياء بارك الله فيكم، هذا الشرط المذكور الذي هو استقامة الرجل في معتقده وعلمه وعمله، هذا الشرط هو أعظم شروط قاعدة زلات العلماء. فإذا وجدنا أحدا من أهل البدع يخالف أصلا من أصول السنة أو أكثر، فإنه لا يجوز أن نعامله كما نعامل من زل من علمائنا السلفيين. هؤلاء الذين يقولون بالخروج على الحكام ويسوغون الثورات والمظاهرات والاعتصامات فضلا عما آل إليه أمرهم من المشاركة في الأعمال السياسية والقيام بالمخالفات التي تعود على أصل الديانة بالإبطال، هل يجوز أن نتعامل معهم وشأنهم هكذا كما نتعامل مع زلات علمائنا؟ هذا خلط ووضع للشيء في غير موضعه. كذلك الجهلة الوعاظ والقصاص والذين لم يدرسوا علم الشريعة ولم يتأصلوا فيه، هل يجوز أن نعامل فتاواهم الباطلة وأقوالهم الزائفة كما نعامل زلات العلماء؟ فهذا الأمر بارك الله فيكم لا بد من الانتباه له ولا بد من معرفته، والتأصيل هو الذي يقودك إلى التمييز بين الحق والباطل. فإن الأمر كما قال أهل العلم: من حرم الأصول حرم الوصول. فالتنظير أحسن الله إليكم يحسنه كل أحد، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، ما أسهل الدعاوى وما أسهل التنظيرات، ولكن الشأن كل الشأن في حسن التأصيل والضبط والتقرير، هذا هو الذي يؤدي إلى حسن العمل بهذه القواعد ويؤدي إلى حسن تنزيلها على مواقعها. فعليكم بالعلم وعليكم بالتأصيل والتمييز وعليكم بالفرقان بين الحق والباطل مستعينين في ذلك بربكم جل وعلا، فإنكم تعرفون بذلك المحق من المبطل والمصيب من المخطئ. هذا هو الكلام على مسألة الموازنات بحسب ما يحتمله المقام، وقد أشرت إليكم أن التفصيل في الكتاب المومى إليه، فمن أراده فليطلب. وأنا أختتم كلمتي هذه بوصية نفسي وإخواني من أهل السنة بضرورة الرجوع إلى الأكابر في الفتاوى والملمات والنوازل، لابد من الاعتصام بالحق والثبات على السنة والتجرد التام والإنصاف التام، لابد من الرجوع إلى الأدلة وتحكيمها في كل صغيرة وكبيرة، لابد من الاستنارة بفتاوى أهل العلم، لابد من اتباع العلماء الثقات في النوازل والملمات، كما أنه لابد من التراحم والصبر والمصابرة والقيام بحق الأخوة في الله. فإن أهل السنة قلة في كل زمان ومكان، رحم الله سفيان الثوري الذي قال في زمنه زمن السنة والتمكين: إذا لقيت أحدا من أهل السنة بالمشرق أو المغرب فأقرئه السلام ما أقل أهل السنة. وقال غيره من السلف: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس. يقولون هذا في مثل زمانهم، فكيف بهم لو رأوا زماننا وما فيه من استضعاف أهل السنة؟ فعليكم بالتراحم والترافق والمودة، عليكم بحسن الصلة، حسن الصلة في الله وحسن الأخوة في الله، عليكم بالتناصح والتعاون على البر والتقوى. هذه الأمور كلها هي التي تؤدي إلى تقوية شوكة أهل السنة في زمن الاستضعاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا كله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفيك بارك، أحسن الله إليك. تفضل، لكن حاول أن ترفع صوتك قليلا لأن الصوت منخفض. إيش؟ أعد السؤال، أعد السؤال. معذرة، أعد السؤال مرة أخرى. إيه نعم نعم إيه نعم الحمد لله رب العالمين. أما المسؤول عنه فهو محمود عبد الرازق الرضواني، فأقل ما يقال فيه إن في أمره نظرا إن لم يكن من الموالين للمنحرفين والزائغين، فإنه كان من قديم معروفا بمخالفات مؤثرة في مسألة الأسماء والصفات، وكتابه المشهور فيها عليه فيه مؤاخذات مؤثرة. كذلك كان معروفا بموالاته لأهل البدع والظهور على قنواتهم وفي مجامعهم، ثم آل أمره بآخرة إلى البراءة الظاهرة منهم والكلام فيهم والتنفير عنهم، ولكن هذا الأمر تحوم حوله أشياء متعددة. ثم في هذه القناة التي أنشأها وهي المسؤول عنها أيضا في سؤال السائل، فهو في هذه القناة حاول أن يتكلم مع بعض المشايخ السلفيين هنا في مصر، ولكن لم يقدر ذلك، ثم إذا به يأتي بأمثال علي بن حسن الحلبي ونحوه من المعروفين بالخروج عن سبيل العلماء والإحداث في دين الله عز وجل، فمثله لا ينبغي الاستماع إليه ولا ينبغي الالتفاف حول قناته. نعم. الشيخ عبد المالك من المعروفين قديما بالجهد الطيب والآثار السلفية الطيبة التي زكاها أهل العلم ونصحوا بها، ثم آل أمره بأخرة إلى أشياء لا تحمد، ولست من المتابعين تفصيلا لهذه الأمور، لكن فيما يبلغني وبحسب ما يتنامى إلى علمي أنه لا يتكلم في بعض المنحرفين، أو لعله يمشي أمرهم أو كذا أو كذا، فمثل هذا يرجع فيه إلى فتاوى أهل العلم، فإن حذر منه أحد من أهل العلم تحذيرا واضحا فنحن لأهل العلم تبع. نعم. فيش من؟ لا أعرفه. نعم. لم يشترط ايش؟ نعم. تسأل عن هذا يعني؟ نعم. نعم نعم. لا، كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى إنما كان كلاما قديما، وقد تراجع عنه مؤخرا. هناك رسالة خرجت طبعت عندنا بدار الاستقامة بالقاهرة بعنوان تفصيل العلامة الفوزان في الحكم بغير ما أنزل الرحمن. هذه رسالة جمعها بعض طلبة العلم وعرضت على الشيخ حفظه الله فقرض لها وقدم لها، وفيها التفصيل ككلام سائر أهل العلم، فهذا هو المعتمد في مذهب الشيخ حفظه الله. نعم. من الثالث؟ محمد حسين يعقوب الثالث. إيه نعم الثالث محمد حسين يعقوب. إيه نعم إيه نعم. مثل هؤلاء بارك الله فيك لا يسأل عنهم، وكلام أهل العلم في فلان لا يسأل عنه إما أن يقال على سبيل أنه معروف شأنه في الثقة والعدالة والإمامة أو نحو هذا، أو معروف شأنه في البدعة والضلالة والإحداث. فالمسؤول عنهم آنفا محمد بن حسان وأبو إسحاق الحويني ومحمد بن حسين يعقوب لا يسأل عنهم في بدعتهم وضلالهم وزيغهم، فقد اشتهر أمرهم عند القاصي والداني. مثل هؤلاء من أئمة أهل البدع في هذا العصر، وأشدهم في ذلك أولهم محمد بن حسان هو أشدهم خطرا في ذلك، وأشدهم بدعة والعياذ بالله، أشدهم دعوة إلى البدع والخروج والفساد في الأرض، فالله حسيبه. نعم. تجاه التكفيريين. الأمر فيهم كالأمر في سائر أهل البدع، كما قال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله: المبتدع تدعو الله تبارك وتعالى إما أن يهديه وإما أن يقصم ظهره. هذا بالنسبة للمبتدع في هذا الشأن. وأما بالنسبة للشأن العام في أهل البدع المعروف عن السلف والذي قررته النصوص أيضا، فهو المهاجرة والمجانبة، لابد من مجانبتهم والإعراض عنهم وعدم الجلوس في مجالسهم. والأمر في ذلك كما بين أهل العلم يرجع إلى مراعاة المصلحة والمفسدة بحسب المكان والزمان والنظر في القوة والاستضعاف. لكن محل هذا، وهذا تنبيه مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس أو حتى كثير من طلبة العلم، محل هذا في المخالطة الظاهرة. إذا كنت مثلا تلقاه في مكان من أماكن عملك أو في منطقتك أو في شارعك أو في نحو هذا، بالنسبة لقضية إلقاء السلام أو الكلام اليسير أو نحو هذا، فهذا هو الذي ينظر فيه إلى المصلحة والمفسدة. وأما مخادنته أو مصادقته فضلا عن الاستماع إلى كلامه الضال ومحدثاته والعياذ بالله، فهذا محرم قولا واحدا، لا ينظر فيه لا إلى مصلحة ولا إلى مفسدة. هذا أمر واجب لا يتخلف أبدا ولا يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، فلا بد من الفصل بين الأمرين بارك الله فيكم. وأما قضية المناصحة التي قد يتكلم بها بعض إخواننا، فهذه محل نظر، لأن المناصحة أولا لا بد أن تقع من أهلها، لابد أن تكون من المتأهلين المتمكنين لمناصحة أهل البدع أو دعوتهم، هذا أولا. وثانيا لابد من النظر في المقام، هل هذا المبتدع الذي نناصحه أو نكلمه يرجى خيره؟ هل ترجى استجابته؟ هل يرجى أن يعود إلى الحق؟ أم هو يضيع أوقاتنا ويريد أن يشغلنا ويريد أن يوهم الناس أننا لا نهجرهم أو أننا وهم على درجة واحدة أو على منهج واحد؟ فلا بد من الفقه بارك الله فيكم، ولا بد من النظر في الوقائع. وأما الأصل في معاملة أهل البدع فكما دل عليه النص والإجماع: المهاجرة والمجانبة والمنافرة. نعم. نعم. تذهب إلى إيش؟ أعرافهم. ما المقصود بهذا؟ نعم. لا، هذا يدخل أيضا في مفردات هجرهم، فمن هجر أهل البدع ترك الحضور في مجالسهم ومجامعهم، ترك زيارتهم، ترك إجابة دعوتهم، ترك الحضور إلى أماكنهم، هذا كله من مفردات هجر أهل البدع. نعم. لو كان الشيخ ربيع من العلماء لكان من اللجنة الدائمة، هكذا يقول. نعم. هذا رجل جاهل، من الذي حصر العلماء في اللجنة الدائمة؟ اللجنة الدائمة أعزها الله تعالى من جملة العلماء وليست كل العلماء، ولا يشترط في العالم أن يكون صاحب منصب، لا يشترط في العالم أن تكون عنده وجاهة رسمية أو منصب معروف، لا يشترط أن يتولى الإفتاء مثلا أو أن يتولى القضاء أو نحو هذا، لا يشترط هذا في العالم أبدا، هذه واحدة. والثانية، يقال لهذا الجاهل: كلامك هذا لا يوافقك عليه نفس أعضاء اللجنة. لو أنك رجعت إلى أعضاء اللجنة أنفسهم وسألتهم عن الشيخ ربيع لشهدوا له بالعلم والتقدم فيه، فنفس أعضاء اللجنة لا يوافقونك على هذا، فأنت بين أمرين: إما أن تكون مقلدا لهم فتتابعهم في ثنائهم على الشيخ، وإما أن تنادي على نفسك بمخالفتهم وأنك صاحب تشنيع وشغب. نعم. الشيخ أبو بكر عندي والله تعالى أعلم، وهكذا أفتى العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، عندي أنه يحذر ويجانب، لأنه يصر على الثناء على أهل البدع، ثناؤه على أهل البدع معروف، على جماعة التبليغ ونحوها، الذي أعرفه بالنسبة لجماعة التبليغ خاصة، فالمعروف عنه أنه يثني على الجماعة من قديم، وقد نصح في ذلك مرارا فأصر، نصحه الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، ونصحه أيضا بعض طلبة العلم، لعله أبو همام الصومعي فيما يحضرني، هناك رسالة له في هذا الأمر قدم لها الشيخ النجمي رحمه الله. فالشاهد أنه يثني على المبتدعة ويصر على هذا، فمثل هذا كما دلت عليه مواقف السلف يحذر ويجانب. نعم. نعم، ما شأنه؟ يجوز أن يصلى خلفه يعني؟ لا، إن كان الأمر في سعة وعدم اضطرار فالأصل ألا يصلى خلفه، لأنه لا تجوز الصلاة خلف أهل البدع، هذا من ناحية الوصل والهجر، فمن هجر أهل البدع أيضا ترك الصلاة خلفهم، لكن لو صلي خلفه فالصلاة صحيحة، هذا لا علاقة له بصحة الصلاة. كذلك في مقام الاضطرار، إذا دخل الإنسان مسجدا مثلا وأقيمت فيه الجماعة، أو كان هذا المسجد هو الوحيد في منطقته لا يستطيع أن يصلي في غيره على القول بوجوب الجماعة طبعا، فمثل هذا يصلي خلف الإمام برا كان أم فاجرا، سواء كان سنيا أم مبتدعا. لكن في حال السعة، إذا كان هناك أكثر من مسجد، أو كان الإنسان في سعة من أمره، فإنه يتحرى الصلاة خلف أهل السنة. وأما ما يجيء في كلام العلماء والأئمة في كتب المعتقد وغيرها من أنه لا بد من الصلاة خلف الأئمة بررة كانوا أم فجرة، فهذا محله كما قيده أهل العلم في الصلوات الجامعة بالدرجة الأولى، في صلاة الجمعة أو العيدين أو نحو هذا، لأن الأصل في مثل هذه الصلوات أن الذي كان يصليها هو الأمير أو نائبه، ومثل هذه الصلوات الأصل فيها عدم التعدد، فهذا هو الذي ينصب عليه كلام أهل العلم بشكل رئيسي. وأما الصلوات المكتوبات المفروضات فالأمر فيها أوسع، وفي هذا كلام لسفيان الثوري رحمه الله كما رواه عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد في ذكر معتقده الذي أسنده عنه، قال رحمه الله تعالى ما معناه أن الأمر في الصلوات المكتوبات أوسع، تتحرى وتصلي خلف من تعتقد أو من تعرف أنه من أهل السنة. نعم. هذا الأمر فيه تفصيل، إن كانت هذه المخيمات ليس فيها شيء من التنظيمات البدعية، ليس فيها شيء من التنظيمات الحركية أو ما يخالف السنة أو منهج العلماء في الدعوة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. وهذا فيه فتوى للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى كما في الأجوبة المفيدة بشأن المراكز الصيفية أو نحوها. وأما إن كانت هذه المراكز أو هذه المخيمات على نحو ما يصنع الإخوان المفسدون من البدع والضلالات والإحداث في دين الله عز وجل، إذا كان فيها اتخاذ لشيء من المناهج الدعوية التي لم يرد بها التوقيف عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز اتخاذها في الدعوة. نعم. نعم. معذرة يا أخي، الصوت متقطع يعني ما أستطيع أن أسمعك جيدا. كتاب إيش؟ تكفير إيش؟ والله يا أخي لا أسمعك جيدا. تفسير الجلالين. إيه نعم. نعم. تفسير الجلالين معروف أنه على المعتقد الأشعري، معروف أن السيوطي والمحلي عفى الله عنهما كان أشعريين، فلا ينبغي النصيحة بهذا التفسير، وعندنا بفضل الله تعالى ما يكفينا ويغنينا من تفاسير السلف وأهل العلم من بعدهم. وينصح خاصة بالنسبة للمبتدئين، لغير المتبحرين في طلب العلم، ينصح لهم خاصة بتفسير العلامة السعدي رحمه الله. نعم. والله ينظر في أمره، مبلغ علمي أن بعض العلماء أفتى بكفره، هذا فيما يحضرني والله تعالى أعلم، لكن ينظر في أمره ويتحقق من فتاوى العلماء في ذلك. نعم. يعني الذي يحضرني والله تعالى أعلم أن هناك فتوى للشيخ ابن باز والشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى والشيخ ابن باز رحمه الله، هذا فيما يحضرني، لكن يتحقق من ذلك. نعم. هذا أذكر أنني اطلعت عليه من خلال بعض الشبكات، يعني أذكر أنني طلعت عليه من خلال شبكة سحاب تقريبا أو نحو هذا. إن كان الأمر كما ذكر في الفتاوى التي اطلعت عليها، هذه فتاوى طبعا ذكرت عن أهل العلم، فإن كان الأمر كما هو مذكور من أنه مثلا ينكر بعض المعلوم من الدين بالضرورة، أو أنه يأتي بعض الأمور المكفرة التي قد لا يتصور فيها عذر، وأذكر أيضا أن بعض العلماء قد نصحه في هذا أو لعله راسله، لكن كل هذا يتحقق منه، هذا بحسب ما يحضرني الآن. فإن كان الأمر على هذه الشاكلة فهو كافر. نعم. إن كان الأمر هكذا فقط فهذا فيه التفصيل المعروف بالنسبة لحال الشخص، بالنسبة لحال المعين، لا شك أن هذه الأمور من المكفرات، نسأل الله السلامة والعافية، لكن هل المعين يكفر بها أم لا؟ هذا بحسب النظر في الزمان والمكان وفي عارض الجهل وكذا، وهذه مسألة عظيمة جدا لا يحتمل المقام تفصيلها، لكن بحسب ما يذكرني إن كان هناك مثلا شيء من الإنكار للقرآن أو شيء من الإنكار للسنة في أمور واضحة ظاهرة لا يتصور فيها شيء من العذر بحسب الزمان والمكان، فيتحقق من هذا بارك الله فيك. في إيش؟ نعم. لا شك في هذا، أحسن الله إليك. المفتي الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى معروف أنه من أهل العلم، من أهل العلم المعتبرين، وهكذا يتكلم فيه أهل العلم، فمثل هذا لا يسأل عنه. نعم. لا يعد ولي أمر بالنسبة لكفره، لأنه لا شك أن من كفر، والكلام ها هنا في الكفر العيني، في ثبوت الكفر العيني، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة المعروفة. فمن كفر بعينه، من تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فهذا تنفك ولايته بإجماع أهل العلم، لا سمع له ولا طاعة أبدا، ولكن يفصل في الخروج عليه، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم المذكور. فالحديث المذكور فيه إباحة الخروج ابتداء على الحاكم الكافر، ولكن كما قيده أهل العلم وبينوه أنه ينظر في ذلك إلى المصلحة والمفسدة، ينظر فيه إلى الاستطاعة وعدمها، فإن غلب على الظن أن الخروج عليه سيؤدي إلى شر أكبر أو فتنة أكبر فإنه لا يجوز بطبيعة الحال. نعم. لمن هذا الكتاب؟ أبو الأعلى؟ إيه نعم. إيه نعم. الشيخ الفوزان بالطبع لا يسأل عن تقريضه، إذا قرض لشيء فهو معتبر به إن شاء الله، هذا من حيث الجملة، لكن من جهة التفصيل هذا بحسب الاطلاع على الكتاب المعين، ولم أطلع عليه. نعم. إيه نعم، هذا كتاب في الرقائق، هذا كتاب في الوعظ والرقائق. لا شك، لا شك في هذا، هذه عادة عامة كتب الرقائق، فمثل هذا إن كان محققا، إن كانت فيه طبعة جيدة تميز الصحيح من السقيم، فلا مانع إن شاء الله تعالى من الاستفادة بما صح فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه، لكن تحري الصحة في كتب الرقائق والمواعظ هذا أمر عزيز جدا. عادة العلماء في التصنيف في هذه المسألة أنهم يروون الأحاديث، يروون الآثار، بل قد يترخصون في شيء من الحكايات. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة علوم لا أصول لها، المغازي والتفسير والرقاق. قوله لا أصول لها أي أنه لا يشترط فيها البحث الدقيق في صحة الإسناد. وهذا هو معنى ما أثر عن الإمام أحمد وغيره أنهم كانوا يتساهلون في رواية الضعيف في الرقائق والمواعظ. والمقصود هاهنا مجرد الرواية، مجرد الرواية لما ثبت أصله في الأحاديث الصحيحة. فإذا ثبت أصل الشيء من جهة الترغيب أو الترهيب في الأحاديث الصحيحة، فإنه لا مانع من ذكر بعض المرويات التي يقع فيها شيء من الضعف اليسير، لا مانع من روايته من غير جزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه عادة كتب الرقائق والمواعظ، حتى في كتب السلف أنفسهم، من اطلع على كتب السلف فإنه يعرف هذا جيدا. فإذا كانت هناك طبعات محققة ميز فيها بين الصحيح والضعيف، فإنه لا مانع من الاستفادة منها إن شاء الله. نعم. هل يجوز حلق إيش؟ نعم، حلق الشارب لمن؟ أنت تسأل عن السنة في الشارب، السنة في الأخذ من الشارب، هل هو الحلق أم القص؟ هذا سؤالك؟ نعم، هذا اختلفت فيه أقوال العلماء كما هو مبسوط في مظانه بحسب اختلاف ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعضها التعبير بالحلق، وفي بعضها التعبير بالجز، وفي بعضها التعبير بالنهك، إلى نحو ذلك من الألفاظ. فهذا اختلفت فيه عبارات العلماء بحسب ما ورد أيضا من فعل السلف. والصحيح عندي والله تعالى أعلم، وهو ما اختاره الطبري وغيره من العلماء، أنه لا بأس بالأمرين إن شاء الله تعالى. فمن حلق بالكلية فلا ينكر عليه، ومن أخذ قصا من غير حلق بالكلية فلا ينكر عليه أيضا إن شاء الله. وكلا الأمرين ثابتان عن السلف، فالقص من غير استئصال بالكلية ثابت عن طائفة من السلف كما أخرجه البيهقي وغيره بالسند الصحيح. والحلق التام الذي هو الاستئصال التام ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أحد رواة الحديث المشار إليه آنفا. فالراجح عندي في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن الأمرين جائزان، لا إنكار في أحدهما إن شاء الله. نعم. دخول من الحمام؟ دخول الرجال؟ إيه نعم، الحمام هذا إن كان المقصود به كما كان المقصود عند السلف من قديم، المكان العام الذي يستحم فيه أو يغتسل فيه، فهذا الأصل فيه المنع كما قرره أهل العلم لما يحدث في خلال ذلك من المفاسد والمحظورات. وأما الحمام في عصرنا الآن فلا شك أن صورته وهيئته تختلف. فإن كان المقصود بالحمام ما عرف في كلام العلماء من قديم، المكان العام الذي يكون فيه اجتماع للناس أو كذا، فهذا الأصل فيه المنع. نعم. هل أنتم في ساعة من أمركم بحيث يمكنكم أن تتخلصوا منهم، أن تطردوهم من المسجد من غير مفسدة راجحة؟ نعم. إن كان الأمر يؤول في حقكم إلى مفسدة أكبر، لو أنكم تعاملتم معهم بالشدة أو الجادة المعروفة عن السلف في التعامل مع المبتدعة، فإن المداراة في هذه الحالة هي المشروعة. وفرق بين المداراة والمداهنة، وهذا أمر في غاية الأهمية. فالمداراة كما قال أهل العلم هي دفع الشر باليسير من الكلام، بالمعاملة اللطيفة التي لا يكون فيها مواجهة مباشرة. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي استأذن عليه فقال أذن له بئس ابن العشيرة، أو قال بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. فهذا ضابط المداراة. وأما المداهنة فهي التي يضيع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحصل فيها اختلاط ومجامعة بين أهل الحق وأهل الباطل كصنيع أهل التمييع والعياذ بالله. فهذا فرق ما بين الأمرين. فإن كان الأمر عندكم على الصورة التي وصفتها من أنكم لا قدرة بكم على مواجهة هؤلاء، أو أنهم كثر في المسجد، أو أنكم لا تستطيعون أن تتعاملوا معهم بالجادة المعروفة، فالواجب في هذه الحالة المداراة، مع النصيحة للناس باجتنابهم والتحذير منهم بشكل لطيف لا يؤدي إلى مفسدة راجحة. هذا هو الواجب إن شاء الله. نعم. هذه عادة أهل البدع، ما نصنع لهم؟ هذه جادة معروفة عند أهل البدع من قديم، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله تعالى في معتقدهما: علامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة كذا، فعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، وعلامة الخوارج تسميتهم أهل السنة مرجئة، وهكذا. فهذه علامة أهل البدع، وهذا شأنهم من قديم، لا بد أن يشنعوا على أهل السنة ويلقبوهم بالألقاب المنفرة. فما حيلتنا؟ نستعين الله تبارك وتعالى عليهم، ونبين منهجنا للناس، ونبين ما عندنا من الحق، وأنه ليس فيه شيء من الباطل بحمد الله تعالى، ثم نحذر الناس باجتنابهم على حسب الإمكان. نعم. هذا فيه تفصيل بحسب العلم المطلوب، فإن كان على سبيل فرض العين فلا يشترط فيه الإذن، بل لا طاعة فيه لأحد إن أمر بعدم تحصيله. وأما إن كان على سبيل فرض الكفاية أو السنة المستحبة فالإذن في ذلك مطلوب. نعم. هذا بحسب حال الشخص، فمن الأشخاص من يتعين عليه طلب علم معين لا يمكنه أن يحصل عليه إلا من خلال الخروج أو الدراسة أو كذا وكذا، فضابط فرض الكفاية من فرض العين هذا يرجع إلى حال الشخص، ويرجع إلى ما فيه من الزمان والمكان. وسأضرب لكم مثال حتى يتضح الأمر. يعني مثلا أنتم تحتاجون إلى تعلم المعتقد، تتعلمون معتقد أهل السنة ومنهج أهل السنة، هذا بحمد الله تعالى يمكنكم أن تحصلوا عليه من خلال الأشرطة أو الكتب أو نحو هذا، فالضرورة في هذه الحالة مندفعة بفضل الله تبارك وتعالى. لكن هناك بعض العلوم التي تصير في حيز فروض الأعيان ولا يمكن تحصيلها إلا من خلال الخروج، من خلال السفر مثلا أو الانتقال من مكان إلى مكان، فإن تحقق هذا بالصفة المذكورة فإنه لا يستأذن فيه أحد، لا بد من الخروج. لكن إن تحقق بفضل الله تعالى من غير تكلف، من غير ذهاب من مكان إلى مكان، وهذا متيسر بحمد الله تعالى، فإن الأمر في هذه الحالة يسير، ولا ينبغي أن يعصى الوالدان في مثل هذه المسائل. نعم. تفضل. هذا كلام باطل، هذا أيضا من صور الجهل التي أشرت إليها آنفا. فالقوم بارك الله فيك لا يميزون بين مسائل المعتقد الكبيرة وبعض المسائل الدقيقة التي يمكن أن يحصل فيها اختلاف. فأما أصول الديانة والمسائل الكبيرة فلا اختلاف فيها بين أهل السنة أبدا، لا بين الصحابة ولا بين غيرهم. وكيف تكون مختلفا فيها وقد علق عليها الولاء والبراء؟ يعني نحن نقول من خالف في مسألة كذا فهو مبتدع، ومن خالف في أصل كذا فهو خارج عن السنة. كيف تكون المسائل بهذه المثابة وهي مختلف فيها عند أهلها؟ هذا كلام باطل لا يتصوره العقل أصلا، عقل السلفي السني المستقيم لا يتصور هذه المسألة أصلا. فالأصول الكبيرة والمسائل العظيمة لم يختلف فيها أهل السنة أبدا، لم يختلف أهل السنة لا في الخروج ولا في السمع والطاعة ولا في الصفات ولا في القدر ولا في رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة ولا في عذاب القبر ولا في الملائكة ولا في الأنبياء ولا في اليوم الآخر ولا في الصحابة، في المعتقد في الصحابة، ولا في القرآن ولا في غير ذلك أبدا من المسائل العظيمة الكبيرة. وإنما يحصل الاختلاف في بعض المسائل الدقيقة، هذا هو الرد عليهم، هذا هو الرد على شبهتهم، يحصل الاختلاف في بعض المسائل الدقيقة كمثل رؤية الكافرين لله عز وجل في الآخرة. أين هذا من رؤية المؤمنين؟ هل الكلام في هذه المسألة كالكلام في تلك؟ هذا لا يقوله من يدري ما يخرج من رأسه. كذلك اختلاف أهل السنة في أول المخلوقات، هل هو العرش أم القلم؟ هل نسوي بين الكلام في هذه المسألة وبين الكلام في القدر، في الأصل العظيم، في علم الله تعالى أو كتابته أو مشيئته أو خلقه أفعال عباده؟ كذلك اختلف أهل السنة في مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، هل هما واحد أم مختلف؟ هل يسوى الكلام في هذه المسألة بالكلام في مسمى الإيمان من أنه قول وعمل يزيد وينقص؟ هذا لم يختلف فيه أهل السنة أبدا. كذلك اختلف أهل السنة في التكفير بترك المباني الأربعة، اختلفوا فيما بينهم، وهذه مسألة مشهورة. هل يسوى الكلام في هذه المسألة بالكلام في تارك ما سوى المباني الأربعة، الذي يأتي معصية مثلا أو الذي يترك واجبا سوى المباني الأربعة، هل يختلف أهل السنة في أنه ليس بكافر؟ ما يختلف أهل السنة في هذا أبدا. فالقوم بارك الله فيكم أصحاب أهواء يريدون أن يستدلوا بهذه المسائل الدقيقة اليسيرة على الخلاف الكبير في الأصول والمناهج والمعتقدات، يختلفون مع الأحزاب، يختلفون مع الفرق، يختلفون مع الجماعات. حزب كذا عنده عقيدة مفوضة، خلاص ما في بأس، لأن الصحابة اختلفوا في العقيدة. إيه نعم.